إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن إخلاص المخلصين رفع من قدر الوسخ، رب أشعث أغبر، وإن نفاق المنافقين صير المسجد أحط من المزبلة لا تقم فيه أبدا. وإنه لما أخذت دودة القد تنسج أقبلت العنكبوت تتشبه، فقالت لي نسج ولك نسج، قالت أجل، ولكن نسجي أرضية للملوك ونسجك مصيدة للذباب، وعند مس النسيجين يتبين الفرق، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. والمرائي يثقل جراب العمل بالرمل فيثقله ولا ينفعه. والله رب العالمين أراد الناس على الإخلاص في العبادة لوجهه الكريم، وفرض الله رب العالمين الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحصيل التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما جعله الله جلت قدرته ظرفا لنزول القرآن العظيم فيه، والقرآن العظيم يشتمل على تهذيب الأخلاق وتصفية القلوب من أدرانها، وتهذيب الأرواح من قاذوراتها. لما كان هذا الشهر ظرفا لنزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بدءا، وجعله الله رب العالمين قبل ذلك ظرفا لنزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة. لما كان ظرفا لنزول القرآن فرض الله رب العالمين تعظيمه على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرض على أمة محمد صيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية الكبرى من صيام هذا الشهر العظيم أن يتحصل المسلم على تقوى الله رب العالمين، والله جلت قدرته جعل الصيام لذاته المقدسة خاصة من غير مشاركة لأحد فيه، فإنه جلت قدرته يقول في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جلت قدرته كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله رب العالمين جعل هذه العبادة السلبية وهي عبادة مبنية على الكف والامتناع، ولذلك قال الله جلت قدرته كما في رواية البخاري عن النبي عن رب العزة جلت قدرته وتقدست أسماؤه في تعليل هذا الأمر العظيم وإسناد هذه العبادة لله جلت قدرته بإضافتها إليه تعالى تشريفا وتعظيما وتقديسا ومدحا وتكريما، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الصيام لي وأنا أجزي به. فالله رب العالمين نسب وأضاف هذا الصيام لذاته جلت قدرته لأنه مبني على المراقبة لله رب العالمين. والله رب العالمين جعل مقام الإحسان كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسوما على أمرين، فعندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا مقام مشاهدة وهذا مقام مراقبة، وهما معا مما ينبني الإحسان عليهما جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كان الأجر على هذه العبادة العظيمة عظيما أيضا. فهذا أبو أمامة رضوان الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنشأ جيشا، فأراد أبو أمامة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة صالحة بالشهادة يرزقها حتى يقدم على الله رب العالمين شهيدا حميدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه ذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة فذهبنا فسلمنا وغنمنا، ثم أنشأ جيشا آخر فجاء أبو أمامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله الدعاء بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم، فسلموا وغنموا. ثم مرة ثالثة فعل ذلك ففعل به ذلك فسلم وغنم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو الله جلت قدرته لي بالشهادة. فقلت ما قلت وكان ما كان، فدلني إذ لم ترد أن تدعو الله رب العالمين لي بالشهادة، والشهيد داخل جنة الخلد بفضل الله رب العالمين قولا واحدا، إذ لم ترد أن تدعو الله جلت قدرته لي بالشهادة فدلني على عمل أدخل به الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مساوي له ولا مكافئ له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدلول عليه في مقام الشهادة يقدم بها المرء على ربه جلت قدرته شهيدا حميدا مرضيا عمله عند الله رب العالمين. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي أمامة رضوان الله عليه هذا العمل العظيم، وهو عمل جليل من أعمال القلوب بدءا، لأن مبنى الصيام على أمرين هما ركناه كما هو معلوم، إذ هما أي هذان الركنان نية ثم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هذا الكف وهذا الامتناع، وإن كان الأصوليون قد ذهبوا إلى أن الكف وإلى أن الامتناع فعل في حد ذاته، إلا أنه يظل كفا وامتناعا في حقيقة الأمر. فالصيام لا يعد أن يكون نية صالحة لله رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا بالذي فرضه ولمن جاء الأمر بالفرض على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالقرآن الذي أنزل الله رب العالمين فيه فرضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني طلبا للأجر من الله رب العالمين وحده من غير ما رياء ولا سمعة ولا مراءاة لأحد من الخلق، بل هو مصروف جملة وتفصيلا للذي يعلم السر وأخفى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر أظهر ما يكون وأجلى ما يكون وأعلى ما يكون، لأنه صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله جلت قدرته جعل الله بينه وبين النار خندقا مسيرة 100 عام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: إن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا مسيرة 70 خريفا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الصيام بهذه المثابة من الأجر العظيم والفضل الجزيل. فصيام يوم في سبيل الله يقول فيه العلماء أن يكون الصيام في الغزو في سبيل الله رب العالمين، وهذا أمر قد يشكل على كثير من أهل العلم، لأن الحق أن المرأة إذا ما خرج غازيا في سبيل الله رب العالمين فإنه يتقوى لهذا اللقاء مع أعداء الدين وأعداء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفطر، كما فعل العلماء الكبار رضوان الله عليهم ورحمته، إذ بان الواحد منهم إذا ما كان القتال في رمضان يسير بين صفوف المقاتلين المجاهدين وهو يأكل التمر، يقول لهم إنه يحتسب بالتقوي على لقاء الأعداء في هذا اليوم ما لا يحتسبه بالصيام لله جلت قدرته. إذن فيمكن صرف المعنى في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام لي، وأيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوما في سبيل الله بضم هذا إلى هذا، وأن يكون الصوم لله رب العالمين خالصا وفي سبيل الله رب العالمين، لا في سبيل الهوى ولا المراءة ولا طلب شيء من عند أحد سوى الله رب العالمين. فالله رب العالمين جعل للصيام هذا الأجر العظيم والفضل الجزيل عنده، كما بينه وجلت قدرته في قوله في الحديث القدسي المتفق على صحته الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأما الصيام فلا حد للأجر الذي يعطيه الله رب العالمين لفاعله وللآتي به، مع أن الصيام لا يعد أن يكون كفا عن الطعام والشراب والشهوة بنية لله رب العالمين، فهذا الكف مراقبة لله رب العالمين، مشاهدة لجناب قدرة الله رب العالمين وصفات الله رب العالمين، سمع ربك جلت قدرته وبصر الله رب العالمين وعلم الله رب العالمين وقدرته على الذين يراءون الناس وليسوا في الحقيقة بصائمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار لأبي أمامة رضوان الله عليه الصيام لكي يكون هذا الصيام عدلا وبديلا ومناظرا لما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عندما طلب منه الدعاء بالشهادة وقد خرج للقاء الأعداء مرة ومرتين وثلاث مرار يتكرر منه ذلك. فيدعو له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن معه بالسلامة والغنيمة معا، ويكون الأمر على ما جاء في دعاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تكرر ذلك وطلب بديلا فدلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة رضوان الله عليه وكان أهله رضي الله عنهم لا يرى في بيتهم دخان بنهار قط لمداومتهم على الصيام لله رب العالمين، فإذا رؤي الدخان في بيت أبي أمامة علم أن ضيفا قد طرقهم وأن حق الضيف قد استوجب عليهم، فهم يصنعون له طعام بالنهار وإلا فهم على الحقيقة في صيام لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار لهم هذا البديل العظيم لدخول جنة الخلد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح لنا فضل الصيام بين أنه جنة، والجنة ما يستقي به المرء أعداءه عند النزال وعند القتال، وكل شيء فعلته وجعلته بينك وبين ما تتقيه فهو جنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصيام جنة، كما أخبر الله رب العالمين في حديث أبي هريرة الذي ذكره عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، والصيام جنة أي وقاية للعبد من الشهوات والمعاصي والوقوع فيما يغضب الله رب العالمين. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا الشباب إلى الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهي القدرة على النكاح بكافة صوره وجميع أنواع تلك القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ووجاء الفحل من الموران أن تؤخذ قصيتاه فتجعلان بين حجرين ثم تردان ردا حتى تنقطع الشهوة منه. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام للشاب، كذلك الأمر للفحل من البعران إذا ما استعرت فيه شهوته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين للبشرية مطببا لأدوائها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف عوامل الشفاء للعلل البادية والكامنة في أنفس الخلق. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجه بهذا الكلام العظيم لهذه الشريحة من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الشريحة مظنة أن تأخذها الشهوات لهذا الشباب المستعر في الدماء وفي الأجساد الفتية في ريعان صباها وفتائها وقوتها، أن يأخذها ذلك إلى ما يغضب الله رب العالمين بتصريف الشهوة في غير ما يحل أن تصرف فيه وإليه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج قائما هو في قطع مادة الشهوات وفي إزالة ما يؤدي إلى الوقوع في المعصيات والتورط في الزلات. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديلا، وهذا البديل بديل سلبي كما ترى، لذلك الأمر الإيجابي الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به لتصريف الشهوة. فإن لم يستطع أن يصرفها فيما أحل الله رب العالمين فعليه بقطع مادة الشهوة بإدامة الصيام. فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العبادة العظيمة، وجعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم محصنة للفرج وغاضة للبصر عن النظر إلى المحرمات، لأنها تقوم مقام الزواج في قطع مادة الشهوات عن أن تكون مستعرة في الأجواف تصرف في غير مرضاة الله رب العالمين. الصيام جنة من النيران، لأنه يقي الإنسان من الوقوع في المعصية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن رب العزة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من ريح المسك. والله جلت قدرته جعل للشرع قوانين بادية وظاهرة على الضد من قوانين البشر، فهذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم لإمساكه عن الطعام والشراب في نهار صيامه، هذه الرائحة كريهة عند البشر، وأما عند رب البشر عند مالك القوى والقدر فهي أطيب من ريح المسك. بل إن الحديث قد ثبت بأن الرجل يأتي يوم القيامة برائحة فم زكية، بل يكون في الجنة كذلك بهذه الرائحة الطيبة. فيقال: ما هذه الرائحة؟ فيقال: هذه ريح أفواه الصائمين. الله رب العالمين هو الذي قال كما في الحديث القدسي المتفق على صحته: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله جلت قدرته من ريح المسك. وأقسم عليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء كما اختار الخطابي، بل إنه قد اختار هذا الوجه وخطأ ما عداه. وأما الخلوف فهو فعول من الخلف والمخالفة، وهو الرجل الذي يعد كثيرا فيخلف كثيرا في آن. وأما الخلوف فهي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم كريهة عند الخلق حبيبة إلى الحق، كما يكون من دم الشهيد يسيل. أما اللون فلون الدماء، وأما الريح فريح المسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين جعل الأمر مبنيا على حقائقه لا على ظواهره، وجعل الظواهر معربات مبينات عن البواطن وليست قائمة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على الرجل الذي يدفع بالأبواب وهو ذو طمرين وهو أشعث أغبر. لو أقسم على الله رب العالمين لأبره رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب وهو ذو طمرين، كما في الحديث في الرواية: لو أقسم على الله لأبره. والله رب العالمين يباهي بالشعث الغبر في عشية عرفات ملائكته المكرمين، يقول الله جلت قدرته: انظروا إلى هؤلاء ماذا أرادوا ولماذا جاءوا، إنما تركوا الأهل والأولاد والضيعات والأزواج وخرجوا يضربون إلى الله رب العالمين في صعيد عرفات، جاءوا من كل فج عميق شعثا غبرا، ولكن لهم عند الله رب العالمين المقام الأثنى والفضل الأعلى. فالله رب العالمين جلت قدرته جعل للصيام هذه القدرة التهذيبية، وجعله وسيلة تربوية من أجل كبح جماح النفس ومن أجل مراقبة الله رب العالمين، لأن الصائم يخلو بنفسه بعيدا عن أعين الخلق، يستطيع أن يواقع ويستطيع أن يشرب ويستطيع أن يأكل ويستطيع أن لا يكون صائما بمرة، ولكن الله رب العالمين هو الذي يراه وهو الذي يسمعه. فإذا كان مراقبا لله رب العالمين في الخلوة فإنه يكون في الجلوة على الوجه الصحيح. وأما العلماء عليهم الرحمة فكانوا يحاولون جاهدين أن يجعلوا الخلوة كالجلوة على سواء، لأن الإنسان إذا كان في خلوته فوق ما هو في جلوته فهو مؤمن ضعيف، وإذا ما كان في جلوته أعلى مما هو في خلوته فهو منافق مراء. وأما إذا ما استوت خلوته وجلوته فهذا هو الصادق بحق. ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة يتوارون عن أعين الخلق بعباداتهم ليخلصوا السر في العبادة لله رب العالمين. وإن رجلا من هؤلاء الصالحين عليهم الرحمة صام 40 سنة إلا ما حرم الله رب العالمين فيه الصيام أو كره الشرع صيامه، صام 40 سنة لا يعلم بذلك أحد من أهله، إذ كان يخرج بطعامه ثم يذهب إلى دكانه، فإذا ما مر على فقير أو مسكين تصدق بهذا الطعام، ثم يطوي يومه لله رب العالمين صائما، فإذا ما أذن للمغرب صلى لله رب العالمين راشدا مخلصا، ثم انقلب إلى أهله لكي يأكل معهم وهو يفطر وهم يحسبون أنه من المفطرين. وأما هو فكان صائما لله رب العالمين، لأن الإخلاص يتعلمه المرء من هذه العبادة العظيمة، وهو لب الدين، وهو الذي من أجله وبسببه يكون الفضل والتفاضل بين يدي الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جلت قدرته يعطي على هذا الإخلاص ما لا يعطي على سواه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه رضوان الله عليهم وقد خرجوا في غزاة شديدة، وكانت في سنة شديدة بمجاعتها وحرها وقوة البأس فيها، أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خلفهم بالمدينة أقواما ما قطع المجاهدون واديا ولا سلكوا فجا ولا وجدوا نصبا ولا مسهم من عنة ولا عناء إلا كتب للمتخلفين الذين حبسهم العذر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجرهم، أي مثل أجر المجاهدين، كل ذلك بفضل النية الصالحة لله رب العالمين. فالله جلت قدرته يريد أن يربي أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ربى الأمم من قبل، فمنهم من تربى ومنهم من ساء أمره ومنهم من ساءت عاقبته، إذ كتب الله رب العالمين الصيام على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه العبادة العظيمة فرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأمم السالفة الغابرة قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عبادة تهذب الأخلاق وتصفي الأرواح، ولأن قطع مادة الشهوة عن الأبدان يسوقها حتما إلى الإقبال على الله رب العالمين وعلى تطليق المعصية طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بمحلل، وإن المحلل للتيس المستعار، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن المرء إذا ما صام لله رب العالمين رمضان وكان صيامه لله جلت قدرته إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو كان يؤمن على دعاء جبريل على الذي إذا انسلخ عنه رمضان كان غير مغفور له، لأنه صعد المنبر يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل بعد ذلك عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام قد جاءني فقال يا محمد من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، كما في رواية فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له جبريل عليه السلام يا محمد من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر ثم لم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له جبريل عليه السلام يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين أرحم بنا من أنفسنا، وإن الله رب العالمين قد شرع لنا الصيام وفرضه علينا لكي نحصل التقوى، والتقوى هي أعلى المنازل عند الله رب العالمين إذا كانت مبنية على العبودية الخالصة لله رب العالمين. الله جلت قدرته يقول في كتابه علينا فرض الصيام يقول لعلكم تتقون، الله رب العالمين لم يرد أن يحصل المرء منا هذه العبادة العظيمة من أجل أن يجد مس الجوع ولا مس العطش ولا مس الحرمان من غير مقابل، ولكن إيمانا واحتسابا لأنك عليم وخبير بأن الله جلت قدرته يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، ومعلوم أن في الصيام من الصبر ما فيه، لأن فيه صبرا على ما قد قدره الله رب العالمين على العبد من الأقدار المؤلمة، وفيه صبر على طاعة الله رب العالمين، وفيه صبر عن معصية الله رب العالمين. فالمرء يصبر على طاعة الله رب العالمين بإنفاذ أمره وإنفاذ أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالكف عن الطعام والشراب والشهوة في نهار صيامه، ثم إنه يمتنع عن المحرمات المفطرات، بل عن المكروهات وغير المندوبات، فهذا صبر عن محارم الله رب العالمين، كما أن الأول صبر على طاعة الله رب العالمين، وفيه أيضا صبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة من وجدان مس الجوع والعطش والحرمان، بحرمان النفس عما أحل الله رب العالمين لها في نهار الصيام من الشهوة ومن الوقاع المشروع في غير نهار الصيام، فهذا أيضا كف وامتناع، وهو أيضا صبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة. ومعلوم أن المرء قد يعاني في نهار صيامه مشقة عظيمة لأمور قد تتعلق بظرف صيامه، يعني بالزمان بالوقت الذي يصوم فيه، إذ قد يكون ذلك بقدر الله جلت قدرته في يوم شديد الحر، فهو يظمأ فيه ظمأ شديدا، وينصب فيه نصبا كبيرا، ويتعب فيه تعبا عظيما، وكل ذلك صبر على أقدار الله رب العالمين لوقوع صيامه في هذا الظرف الزمني بقدر الله جلت قدرته. وقد يجد مس الصيام أليما عنيفا على نفسه وذاته إذا ما كان الأمر متعلقا بنفسه وذاته، فإذا ما حبس النفس على طاعة الله رب العالمين ورضي بقدر الله رب العالمين فيه وصبر على ذلك، فهذا هو الصبر مجموعا من جميع أقداره في الصيام بفضل الله جلت قدرته. ويقول الله رب العالمين في القرآن المجيد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصائم صابر داخل بفضل الله رب العالمين في هذا الوعد العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين غني عن تعذيب خلقه، لأن الله رب العالمين أرحم بنا منا وأحن منا علينا، وقد بين لنا ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبين لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الثابتة الصحيحة، إذ أخبر أن الله رب العالمين جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات والدواب، حتى لترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه، فهذا جزء واحد في دنيا الله رب العالمين جعله الله رب العالمين مقسوما على خلقه في دنياه، وهذا الجزء فيه من آثار الرحمة الظاهرة ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جعل الله رب العالمين في الحيوان الأعجم البهيم الذي لا عقل له من الرحمة ما يجعله يتحسس بظلفه ثب الماء ما قد آتاه الله رب العالمين من ولف وولد، فهو يتحسس بظلفه بحافره في الظلماء ذلك خشية أن يؤذيه، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف إذا عملت الرحمة بجملتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قسمتها؟ استأثر لديه في السماء 99 جزءا، فاللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مظهر من المظاهر المادية في تراحم الخلق في دنيا الله، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مثلا، فإنهم لما كانوا في الغزو فغنموا وسبوا، ثم فرق بين الأمهات والأبناء، جاءت امرأة فرأت وليدها فانفرحت عليه وألقمته ثديها، فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ فقالوا: اللهم لا. قال: إن الله رب العالمين أرحم بكم من هذه بولدها، فاللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ففرض الله رب العالمين الصيام لا كما يقول الماديون والمتحلقون تعذيبا للنفس ومشقة وإعناسا للأرواح والأجساد، حاشا وكلا، إنه هو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فرض الله رب العالمين الصيام تهذيبا للأرواح، وما أجمل ما عبر الإمام الغزالي عفى الله رب العالمين عنه، فقال: عفى الله رب العالمين عنه ورحمه، إنما مثال القلب والمعدة كمثل الموقد يوضع عليه القدر، فكلما وضع في الموقد من الحطب تصاعد الدخان شيئا فشيئا، فإذا ما غزر ذلك اسود القدر الذي قد وضع على الموقد. فكذلك القلب فوق المعدة كلما حشي فيها ما يحشى فيها من أصناف وألوان الأطعمة والأغذية والأشربة من حلال ومن حرام، ولو كان ذلك من حلال صرف وكان المرء فيه مصرفا مما نهى الشرع عنه، إذ أمر الله رب العالمين بعدم الإسراف، إذ يفعل المرء ذلك يسود قلبه كما يسود الإناء فوق القدر، ثم يجعل الحطب تحته مشتعلا شيئا فشيئا. ألا تعلموا عباد الله أن المرء إذا لم تحتبق له بداية فلن تشرق له نهاية؟ وقديما سمى العلماء عليهم الرحمة الصيام، سموه الموت الأبيض، فقالوا: إن الصيام هو الموت الأبيض، وإن النفس إذا لم تمت الموت الأبيض فإنها لا تفلح ولا تصح، وإنما حياتها بموتها هذا الموت الأبيض. إن الله رب العالمين جعل في الصيام من التهذيب ومن الإحساس بمس الجوع، فيشكر العبد ربه على النعم، لأن الإنسان إذا ما تواترت عليه النعم وقع في إلف مراقبة تلك النعم، فأصبحت مألوفة لديه لا يكاد يحس بها، وهذا أمر مشاهد بدهي محسوس يحسه كل إنسان آتاه الله رب العالمين ذرة من العقل ومسكة من النهية. إن الإنسان يؤتيه الله رب العالمين الصحة ويعطيه الله رب العالمين العافية، وخذ لذلك مثلا واحدا نعمة البصر، إنك لا تحس أن لك عينا إلا إذا رابتك، إلا إذا أوجعتك، إلا إذا اختلفت عليك، لأنه من رحمة الله رب العالمين بنا ألا يحس المرء منا بالعضو من أعضاء بدنه طالما كان صحيحا، وإلا كان مراقبا لأعضائه ملتفتا إليها عن كل شيء، وحينئذ تفسد الحياة. لا يحس الإنسان أن له قلبا يدق منذ كان جنينا في رحم أمه إلى أن يتوفاه الله رب العالمين إلا إذا مرض القلب واعتل، فإذا ما مرض القلب أحس الإنسان أن له قلبا، ولكن يروح ويجيء، يروح ويجيء في دنيا الله رب العالمين لا يحس أن له قلبا، وأنها نعمة إذا ما صححها الله رب العالمين له
فينبغي أن يشكر الله رب العالمين عليها. لا يحس المرء بالنعم إلا إذا فقدها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا يا رب العالمين. الإنسان لا يحس بالنعمة إذا ما ألفها، فإلف العادة يجعل النعم كلا نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ما كف الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة، فوجد مس الجوع والعطش، ووجد ألم الحرمان جارفا عنيفا، وهو يتماسك طائعا لله رب العالمين، مخبتا منيبا لله رب العالمين، علم مقدار النعمة عليه. ولذلك ورد في الحديث المتفق على صحته: وللصائم فرحتان يفرحهما، يفرح الصائم يوم فطره ويوم يلقى ربه جلت قدرته. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوما للخلق كافة أن للعبد الصائم في كل ليلة من ليالي صيامه في رمضان عندما يفطر لله رب العالمين، كما صام لله رب العالمين، جعل له دعوة مستجابة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في كل ليلة. بل إنه إذا ما مضى به الإخلاص إلى غايته ربما كان من عتقاء الله رب العالمين من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في كل ليلة من ليالي رمضان لله رب العالمين عتقاء من النار، إن في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فاللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلو لم يكن في الصيام إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لو لم يكن في الصيام إلا ما في هذا الحديث العظيم من الأثر لكفى وشفى، ولله الحمد والمنة. إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البركة الحالة على الخصوص وعلى العموم بما يتعلق بصيام شهر الصيام، وكذلك فيما يتعلق بالصيام في جملته، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بفتح السين المهملة هو ما يتسحر به، وبضمها كما في الرواية الأخرى هي المصدر، هي الفعل ذاته. تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مرة جالسا يتسحر، فمر به بعض إخوانه من المسلمين فقال: هلم إلى الغداء المبارك، فهي وجبة مباركة ببركة الله رب العالمين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر المادي الظاهر دلالة وأداء إلى أمر معنوي باطن ببركة وخير نازلين من الله رب العالمين على أمة خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. بل جعل ذلك فاصلا بين صيام أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقية الأمم من أهل الكتاب من قبلنا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصلاة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فأي شيء هو هذا الذي يؤدي إلى مخالفة القلوب؟ هذا الشيء الذي يؤدي إلى مخالفة القلوب فيما بينها هو هذا الاضطراب الظاهر في الصفوف وعدم تسوية الصفوف ظاهرة. فانظر هداك الله كيف ربط بين الظاهر والباطن في آن، ثم كيف جعل في الصيام هذا الأمر المادي الظاهر الذي يراه المرء ويعمله والذي يأتي به المفطرون والمتسحرون على هيئة أو أخرى. انظر كيف جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبطا بالخير والبركة كما وضح في حديثيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الحديث الصحيح قاض بأن المرأة إذا لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله رب العالمين في إمساكه عن الطعام والشراب والشهوة، ولا حاجة لله رب العالمين في تعذيب المرء نفسه، لأن الله رب العالمين جعل الصيام لتحصيل التقوى. وأي تقوى يتحصل عليها الإنسان وهو يأتي بالزور قولا وعملا، وهو يأتي بمخالفة الله رب العالمين ظاهرا وباطنا؟ فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مبنيا على المخافة العظمى، فحذر وخوف ورحب وأنذر كما رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خصال الخير كلها. إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. فكم من صائم قد كف جوارحه عن الطعام والشراب والشهوة، ثم أطلق لقلبه العنان، وأطلق للسانه وسمعه وبصره العنان، ثم هو بعد وقع في كل معصية إلا أن يكون متورطا في الطعام والشراب والوقاع. ولكن المعصيات بحر متلاطم لجي، هو فيه سابح ثم هو فيه غارق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وانظر إلى هذين الأمرين وكيف جمع كل ما يكف عنه مما يغضب الله رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يرفث. والرفث هو الكلام في الجماع ومقدماته، يقول العلماء عند النساء خاصة، وهو الفحش من القول جملة وتفصيلا. وعليه فإمساك اللسان نظيفا صائما عن كل ما يغضب الله جلت قدرته، حتى ينسلخ عنه رمضان وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنوبه وآثامه وخطاياه. ولا يصخب، وهو هذا الانفعال الذي يتحول إلى صخب وهذر وشتم وجلبة وصياح. كل ذلك لا ينبغي أن يكون في نهار الصيام. ولك أن تتصور الأمة المسلمة وقد بدأت في يوم صيامها إلى انتهاء آجال يوم صومها بفضل الله جلت قدرته، أمة ساكنة حليمة وادعة وديعة، لا رفث ولا صخب، لا جلبة ولا ضوضاء، وإنما هو إقبال على العمل الجاد المنتج في حقل الآخرة وحقل الدنيا على السواء. إنها أمة منتجة لأنها أمة طاهرة، علمها الله رب العالمين كيف تكون نظيفة الأيدي بأيدي متوضئة نظيفة في اليوم والليلة 5 مرات على أقل تقدير. فهذه أمة طاهرة ظاهرة كما ترى، ثم هي أمة طاهرة باطنة كما أراد الله رب العالمين بجملة العبادات لعلكم تتقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الصلاة تؤدي إلى هذه الخصال الحميدة، وكذلك هذه الزكاة تؤدي إلى خصال حميدة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم في الصيام يقول الله جلت قدرته لعلكم تتقون. فلا تحسبوا عباد الله أن الله جلت قدرته فرض علينا العبادات من أجل أن تكون حركات آلية ميكانيكية يأتي بها المرء صاعدا وهابطا أو جالسا ومتكئا، وإنما أراد الله رب العالمين بهذه العبادات أن يتحصل المسلم على الفضائل، وأن يجتنب المسلم الرذائل، وأن يخرج طاهرا عفيفا، وأن يدخل المحضن محضن التربية في حجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخلص من هذا العمل وقد خلص من جميع آثامه وأوزاره وخطاياه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إن سادات الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بقية الركب المبارك الطاهر تحت ألوية الشريعة المطهرة، صائمون لله رب العالمين، ذاكرون لله رب العالمين، حامدون لله رب العالمين، مصلون على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين جعل هذه العبادة العظيمة محضنا للتربية، حتى إنه جلت قدرته جعل فيها ضبطا للنفس على قانون الكرم وإخراجا لها من حد الشح والإمساك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذ يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في رمضان مرة، حتى كان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدارسه القرآن مرتين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف جمع هذا الأمر إلى تلك الأمور لإخراج النفس من الشح وإخراجها من حد البخل إلى قانون الكرم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك شرع الله رب العالمين في آخر رمضان صدقة الفطر ليجمع للعبد المسلم هذه الطهرة جميعها مجموعة في ظرف واحد، لكي يمن الله رب العالمين على المؤمنين الصائمين بالمغفرة والغفران من أقطار كثيرة ومن زوايا متعددة، من صلاة ومن قيام ومن صيام ومن صدقة ومن بذل ومن كف عن المنكرات ومن فعل للخيرات. فأي فضل هذا يتحنن علينا به ربنا جلت قدرته. اللهم امن وأنت المان وحدك على عبادك المتذللين بين يديك بالعافية والعفو، إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية وكمال العافية وتمام العافية، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، 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 اللهم اذقنا حلاوة الايمان وبرد اليقين يا رب العالمين، اللهم اجعل بيننا وبين معصيتك جنة يا اكرم الاكرمين، اجعل بيننا وبين معصيتك جنة يا ارحم الراحمين، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الراشدين، اللهم احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين، اللهم ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين، ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين، ارفع عنا الكرب برحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم بدد همومنا، بدد همومنا، اللهم عزل غمومنا، اللهم فرج كربنا، فرج كربنا، فرج كربنا، فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، فرج كربنا، اللهم فرج كربنا وعزل همومنا وبدد غمومنا يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ذا القوة المتين، اللهم خذ بأيدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، احينا مسلمين وتوفنا بالمؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واقم الصلاة.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن إخلاص المخلصين رفع من قدر الوسخ، رب أشعث أغبر، وإن نفاق المنافقين صير المسجد أحط من المزبلة لا تقم فيه أبدا. وإنه لما أخذت دودة القد تنسج أقبلت العنكبوت تتشبه، فقالت لي نسج ولك نسج، قالت أجل، ولكن نسجي أرضية للملوك ونسجك مصيدة للذباب، وعند مس النسيجين يتبين الفرق، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. والمرائي يثقل جراب العمل بالرمل فيثقله ولا ينفعه. والله رب العالمين أراد الناس على الإخلاص في العبادة لوجهه الكريم، وفرض الله رب العالمين الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحصيل التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما جعله الله جلت قدرته ظرفا لنزول القرآن العظيم فيه، والقرآن العظيم يشتمل على تهذيب الأخلاق وتصفية القلوب من أدرانها وتهذيب الأرواح من قاذوراتها. لما كان هذا الشهر ظرفا لنزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بدءا، وجعله الله رب العالمين قبل ذلك ظرفا لنزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة، لما كان ظرفا لنزول القرآن فرض الله رب العالمين تعظيمه على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرض على أمة محمد صيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية الكبرى من صيام هذا الشهر العظيم أن يتحصل المسلم على تقوى الله رب العالمين. والله جلت قدرته جعل الصيام لذاته المقدسة خاصة من غير مشاركة لأحد فيه، فإنه جلت قدرته يقول في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جلت قدرته: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله رب العالمين جعل هذه العبادة السلبية، وهي عبادة مبنية على الكف والامتناع، ولذلك قال الله جلت قدرته كما في رواية البخاري عن النبي عن رب العزة جلت قدرته وتقدست أسماؤه في تعليل هذا الأمر العظيم وإسناد هذه العبادة لله جلت قدرته بإضافتها إليه تعالى تشريفا وتعظيما وتقديسا ومدحا وتكريما، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فالله رب العالمين نسب وأضاف هذا الصيام لذاته جلت قدرته، لأنه مبني على المراقبة لله رب العالمين. والله رب العالمين جعل مقام الإحسان كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسوما على أمرين. عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا مقام مشاهدة وهذا مقام مراقبة، وهما معا مما ينبني الإحسان عليهما جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كان الأجر على هذه العبادة العظيمة عظيما أيضا. فهذا أبو أمامة رضوان الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنشأ جيشا، فأراد أبو أمامة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة صالحة بالشهادة يرزقها حتى يقدم على الله رب العالمين شهيدا حميدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فذهبنا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ جيشا آخر، فجاء أبو أمامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله الدعاء بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلموا وغنموا. ثم مرة ثالثة فعل ذلك ففعل به ذلك، فسلم وغنم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو الله جلت قدرته لي بالشهادة، فقلت ما قلت وكان ما كان، فدلني إذ لم ترد أن تدعو الله رب العالمين لي بالشهادة، والشهيد داخل جنة الخلد بفضل الله رب العالمين قولا واحدا، إذ لم ترد أن تدعو الله جلت قدرته لي بالشهادة فدلني على عمل أدخل به الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مساوي له ولا مكافئ له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدلول عليه في مقام الشهادة يقدم بها المرء على ربه جلت قدرته شهيدا حميدا، مرضيا عمله عند الله رب العالمين. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي أمامة رضوان الله عليه هذا العمل العظيم، وهو عمل جليل من أعمال القلوب بدءا، لأن مبنى الصيام على أمرين هما ركناه كما هو معلوم، إذ هما أي هذان الركنان نية ثم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هذا الكف وهذا الامتناع وإن كان الأصوليون قد ذهبوا إلى أن الكف وإلى أن الامتناع فعل في حد ذاته، إلا أنه يظل كفا وامتناعا في حقيقة الأمر، فالصيام لا يعد أن يكون نية صالحة لله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا بالذي فرضه ولمن جاء الأمر بالفرض على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالقرآن الذي أنزل الله رب العالمين فيه فرضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني طلبا للأجر من الله رب العالمين وحده من غير ما رياء ولا سمعة ولا مراءاة لأحد من الخلق، بل هو مصروف جملة وتفصيلا للذي يعلم السر وأخفى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر أظهر ما يكون وأجلى ما يكون وأعلى ما يكون، لأنه صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله جلت قدرته، جعل الله بينه وبين النار خندقا مسيرة 100 عام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: إن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا مسيرة 70 خريفا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الصيام بهذه المثابة من الأجر العظيم والفضل الجزيل. فصيام يوم في سبيل الله يقول فيه العلماء أن يكون الصيام في الغزو في سبيل الله رب العالمين، وهذا أمر قد يشكل على كثير من أهل العلم، لأن الحق أن المرأة إذا ما خرج غازيا في سبيل الله رب العالمين فإنه يتقوى لهذا اللقاء مع أعداء الدين وأعداء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفطر، كما فعل العلماء الكبار رضوان الله عليهم ورحمته، إذ كان الواحد منهم إذا ما كان القتال في رمضان يسير بين صفوف المقاتلين المجاهدين وهو يأكل التمر، يقول لهم إنه يحتسب بالتقوي على لقاء الأعداء في هذا اليوم ما لا يحتسبه بالصيام لله جلت قدرته. إذن فيمكن صرف المعنى في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام لي، وأيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوما في سبيل الله بضم هذا إلى هذا، وأن يكون الصوم لله رب العالمين خالصا وفي سبيل الله رب العالمين، لا في سبيل الهوى ولا المراءاة ولا طلب شيء من عند أحد سوى الله رب العالمين. فالله رب العالمين جعل للصيام هذا الأجر العظيم والفضل الجزيل عنده، كما بينه وجلت قدرته في قوله في الحديث القدسي المتفق على صحته: الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأما الصيام فلا حد للأجر الذي يعطيه الله رب العالمين لفاعله وللآتي به، مع أن الصيام لا يعد أن يكون كفا عن الطعام والشراب والشهوة بنية لله رب العالمين، فهذا الكف مراقبة لله رب العالمين، مشاهدة لجناب قدرة الله رب العالمين وصفات الله رب العالمين،
سمع ربك جلت قدرته، وبصر الله رب العالمين، وعلم الله رب العالمين، وقدرته على الذين يراءون الناس وليسوا في الحقيقة بصائمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار لأبي أمامة رضوان الله عليه الصيام لكي يكون هذا الصيام عدلا وبديلا ومناظرا لما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عندما طلب منه الدعاء بالشهادة وقد خرج للقاء الأعداء مرة ومرتين وثلاث مرار يتكرر منه ذلك. فيدعو له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن معه بالسلامة والغنيمة معا، ويكون الأمر على ما جاء في دعاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تكرر ذلك وطلب بديلا فدلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة رضوان الله عليه وكان أهله رضي الله عنهم لا يرى في بيتهم دخان بنهار قط لمداومتهم على الصيام لله رب العالمين. فإذا رؤي الدخان في بيت أبي أمامة علم أن ضيفا قد طرقهم وأن حق الضيق قد استوجب عليهم، فهم يصنعون له طعام بالنهار، وإلا فهم على الحقيقة في صيام لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار لهم هذا البديل العظيم لدخول جنة الخلد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح لنا فضل الصيام بين أنه جنة، والجنة ما يستقي به المرء أعداءه عند النزال وعند القتال، وكل شيء فعلته وجعلته بينك وبين ما تتقيه فهو جنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصيام جنة، كما أخبر الله رب العالمين في حديث أبي هريرة الذي ذكره عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة: والصيام جنة أي وقاية للعبد من الشهوات والمعاصي والوقوع في ما يغضب الله رب العالمين. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا الشباب إلى الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهي القدرة على النكاح بكافة صوره وجميع أنواع تلك القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجاء الفحل من البوران أن تؤخذ قصيتاه فتجعلان بين حجرين ثم تردان ردا حتى تنقطع الشهوة منه. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام للشاب، كذلك الأمر للفحل من البوران إذا ما استعرت فيه شهوته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين للبشرية مطببا لأدوائها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف عوامل الشفاء للعلل البادية والكامنة في أنفس الخلق. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجه بهذا الكلام العظيم لهذه الشريحة من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الشريحة مظنة أن تأخذها الشهوات لهذا الشباب المستعر في الدماء وفي الأجساد الفتية في ريعان صباها وفتائها وقوتها، أن يأخذها ذلك إلى ما يغضب الله رب العالمين بتصريف الشهوة في غير ما يحل أن تصرف فيه وإليه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج قائما هو في قطع مادة الشهوات وفي إزالة ما يؤدي إلى الوقوع في المعصيات والتورط في الزلات. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديلا، وهذا البديل بديل سلبي كما ترى. لذلك الأمر الإيجابي الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به لتصريف الشهوة، فإن لم يستطع أن يصرفها فيما أحل الله رب العالمين فعليه بقطع مادة الشهوة بإدامة الصيام. فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العبادة العظيمة، وجعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم محصنة للفرج وغاضة للبصر عن النظر إلى المحرمات، لأنها تقوم مقام الزواج في قطع مادة الشهوات عن أن تكون مستعرة في الأجواف تصرف في غير مرضاة الله رب العالمين. الصيام جنة، جنة من النيران، لأنه يقي الإنسان من الوقوع في المعصية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن رب العزة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من ريح المسك. والله جلت قدرته جعل للشرع قوانين بادية وظاهرة على الضد من قوانين البشر، فهذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم لإمساكه عن الطعام والشراب في نهار صيامه، هذه الرائحة كريهة عند البشر، وأما عند رب البشر عند مالك القوى والقدر فهي أطيب من ريح المسك. بل إن الحديث قد ثبت بأن الرجل يأتي يوم القيامة برائحة فم زكية، بل يكون في الجنة كذلك بهذه الرائحة الطيبة. فيقال: ما هذه الرائحة؟ فيقال: هذه ريح أفواه الصائمين. الله رب العالمين هو الذي قال كما في الحديث القدسي المتفق على صحته: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله جلت قدرته من ريح المسك. وأقسم عليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء كما اختار الخطابي، بل إنه قد اختار هذا الوجه وخطأ ما عداه. وأما الخلوف فهو فعول من الخلف والمخالفة، وهو الرجل الذي يعد كثيرا فيخلف كثيرا في آن. وأما الخلوف فهي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم كريهة عند الخلق حبيبة إلى الحق، كما يكون من دم الشهيد يسيل. أما اللون فلون الدماء، وأما الريح فريح المسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين جعل الأمر مبنيا على حقائقه لا على ظواهره، وجعل الظواهر معربات مبينات عن البواطن وليست قائمة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على الرجل الذي يدفع بالأبواب وهو ذو طمرين وهو أشعث أغبر. لو أقسم على الله رب العالمين لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب وهو ذو طمرين كما في الحديث في الرواية، لو أقسم على الله لأبره. والله رب العالمين يباهي بالشعث الغبر في عشية عرفات ملائكته المكرمين. يقول الله جلت قدرته: انظروا إلى هؤلاء ماذا أرادوا ولماذا جاءوا، إنما تركوا الأهل والأولاد والضيعات والأزواج وخرجوا يضربون إلى الله رب العالمين في صعيد عرفات جاءوا من كل فج عميق شعثا غبرا، ولكن لهم عند الله رب العالمين المقام الأثنى والفضل الأعلى. فالله رب العالمين جلت قدرته جعل للصيام هذه القدرة التهذيبية، وجعله وسيلة تربوية من أجل كبح جماح النفس ومن أجل مراقبة الله رب العالمين، لأن الصائم يخلو بنفسه بعيدا عن أعين الخلق، يستطيع أن يواقع ويستطيع أن يشرب ويستطيع أن يأكل ويستطيع أن لا يكون صائما بمرة، ولكن الله رب العالمين هو الذي يراه وهو الذي يسمعه. فإذا كان مراقبا لله رب العالمين في الخلوة فإنه يكون في الجلوة على الوجه الصحيح. وأما العلماء عليهم الرحمة فكانوا يحاولون جاهدين أن يجعلوا الخلوة كالجلوة على سواء، لأن الإنسان إذا كان في خلوته فوق ما هو في جلوته فهو مؤمن ضعيف، وإذا ما كان في جلوته أعلى مما هو في خلوته فهو منافق مراق. وأما إذا ما استوت خلوته وجلوته فهذا هو الصادق بحق. ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة يتوارون عن أعين الخلق بعباداتهم ليخلصوا السر في العبادة لله رب العالمين. وإن رجلا من هؤلاء الصالحين عليهم الرحمة صام 40 سنة إلا ما حرم الله رب العالمين فيه الصيام أو كره الشرع صيامه، صام 40 سنة لا يعلم بذلك أحد من أهله، إذ كان يخرج بطعامه ثم يذهب إلى دكانه، فإذا ما مر على فقير أو مسكين تصدق بهذا الطعام، ثم يطوي يومه لله رب العالمين صائما، فإذا ما أذن للمغرب صلى لله رب العالمين راشدا مخلصا، ثم انقلب إلى أهله لكي يأكل معهم وهو يفطر وهم يحسبون أنه من المفطرين. وأما هو فكان صائما لله رب العالمين، لأن الإخلاص يتعلمه المرء من هذه العبادة العظيمة، وهو لب الدين، وهو الذي من أجله وبسببه يكون الفضل والتفاضل بين يدي الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جلت قدرته يعطي على هذا الإخلاص ما لا يعطي على سواه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه رضوان الله عليهم وقد خرجوا في غزاة شديدة، وكانت في سنة شديدة بمجاعتها وحرها وقوة البأس فيها، أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خلفهم بالمدينة أقواما ما قطع المجاهدون واديا ولا سلكوا فجا ولا وجدوا نصبا ولا مسهم من عنة ولا عناء إلا كتب للمتخلفين الذين حبسهم العذر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجرهم، أي مثل أجر المجاهدين، كل ذلك بفضل النية الصالحة لله رب العالمين. فالله جلت قدرته يريد أن يربي أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ربى الأمم من قبل، فمنهم من تربى ومنهم من ساء أمره ومنهم من ساءت عاقبته، إذ كتب الله رب العالمين الصيام على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه العبادة العظيمة فرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأمم السالفة الغابرة قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عبادة تهذب الأخلاق وتصفي الأرواح، ولأن قطع مادة الشهوة عن الأبدان يسوقها حتما إلى الإقبال على الله رب العالمين وعلى تطليق المعصية طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بمحلل، وإن المحلل للتيس المستعار، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن المرأة إذا ما صام لله رب العالمين رمضان وكان صيامه لله جلت قدرته إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو كان يؤمن على دعاء جبريل على الذي إذا انسلخ عنه رمضان كان غير مغفور له، لأنه صعد المنبر يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل بعد ذلك عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام قد جاءني فقال يا محمد من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، كما في رواية فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له جبريل عليه السلام يا محمد من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر ثم لم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال له جبريل عليه السلام يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين أرحم بنا من أنفسنا، وإن الله رب العالمين قد شرع لنا الصيام وفرضه علينا لكي نحصل التقوى، والتقوى هي أعلى المنازل عند الله رب العالمين إذا كانت مبنية على العبودية الخالصة لله رب العالمين. الله جلت قدرته يقول في كتابه علينا فرض الصيام يقول لعلكم تتقون. الله رب العالمين لم يرد أن يحصل المرء منا هذه العبادة العظيمة من أجل أن يجد مس الجوع ولا مس العطش ولا مس الحرمان من غير مقابل، ولكن إيمانا واحتسابا، لأنك عليم وخبير بأن الله جلت قدرته يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، ومعلوم أن في الصيام من الصبر ما فيه، لأن فيه صبرا على ما قد قدره الله رب العالمين على العبد من الأقدار المؤلمة، وفيه صبر على طاعة الله رب العالمين، وفيه صبر عن معصية الله رب العالمين. فالمرء يصبر على طاعة الله رب العالمين بإنفاذ أمره وإنفاذ أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكف عن الطعام والشراب والشهوة في نهار صيامه، ثم إنه يمتنع عن المحرمات المفطرات بل عن المكروهات وغير المندوبات، فهذا صبر عن محارم الله رب العالمين، كما أن الأول صبر على طاعة الله رب العالمين، وفيه أيضا صبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة من وجدان مس الجوع والعطش والحرمان، بحرمان النفس عما أحل الله رب العالمين لها في نهار الصيام من الشهوة ومن الوقاع المشروع في غير نهار الصيام، فهذا أيضا كف وامتناع، وهو أيضا صبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة. ومعلوم أن المرأة قد يعاني في نهار صيامه مشقة عظيمة لأمور قد تتعلق بظرف صيامه، يعني بالزمان بالوقت الذي يصوم فيه، إذ قد يكون ذلك بقدر الله جلت قدرته في يوم شديد الحر فهو يظمأ فيه ظمأ شديدا، وينصب فيه نصبا كبيرا، ويتعب فيه تعبا عظيما، وكل ذلك صبر على أقدار الله رب العالمين لوقوع صيامه في هذا الظرف الزمني بقدر الله جلت قدرته. وقد يجد مس الصيام أليما عنيفا على نفسه وذاته إذا ما كان الأمر متعلقا بنفسه وذاته، فإذا ما حبس النفس على طاعة الله رب العالمين ورضي بقدر الله رب العالمين فيه وصبر على ذلك، فهذا هو الصبر مجموعا من جميع أقداره في الصيام بفضل الله جلت قدرته. ويقول الله رب العالمين في القرآن المجيد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصائم صابر داخل بفضل الله رب العالمين في هذا الوعد العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين غني عن تعذيب خلقه، لأن الله رب العالمين أرحم بنا منا وأحن منا علينا، وقد بين لنا ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبين لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الثابتة الصحيحة، إذ أخبر أن الله رب العالمين جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات والدواب، حتى لترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فهذا جزء واحد في دنيا الله رب العالمين جعله الله رب العالمين مقسوما على خلقه في دنياه، وهذا الجزء فيه من آثار الرحمة الظاهرة ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جعل الله رب العالمين في الحيوان الأعجم البهيم الذي لا عقل له من الرحمة ما يجعله يتحسس بظلفه في الظلماء ما قد آتاه الله رب العالمين من ولد وولد، فهو يتحسس بظلفه بحافره في الظلماء ذلك خشية أن يؤذيه، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا عملت الرحمة بجملتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قسمتها استأثر لديه في السماء 99 جزءا؟ فاللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مظهر من المظاهر المادية في تراحم الخلق في دنيا الله، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مثلا: فإنهم لما كانوا في الغزو فغنموا وسبوا، ثم فرق بين الأمهات والأبناء، جاءت امرأة فرأت وليدها فانفرحت عليه وألقمته ثديها، فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ فقالوا: اللهم لا. قال: إن الله رب العالمين أرحم بكم من هذه بولدها، فاللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ففرض الله رب العالمين الصيام لا كما يقول الماديون والمتحلقون تعذيبا للنفس ومشقة وإعناتا للأرواح والأجساد، حاشا وكلا، إنه هو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فرض الله رب العالمين الصيام تهذيبا للأرواح، وما أجمل ما عبر الإمام الغزالي عفى الله رب العالمين عنه، فقال: عفى الله رب العالمين عنه ورحمه، إنما مثال القلب والمعدة كمثل الموقد يوضع عليه القدر، فكلما وضع في الموقد من الحطب تصاعد الدخان شيئا فشيئا، فإذا ما غزر ذلك اسود القدر الذي قد وضع على الموقد. فكذلك القلب فوق المعدة كلما حشي فيها ما يحشى فيها من أصناف وألوان الأطعمة والأغذية والأشربة من حلال ومن حرام، ولو كان ذلك من حلال صرف وكان المرء فيه مصرفا مما نهى الشرع عنه، إذ أمر الله رب العالمين بعدم الإسراف، إذ يفعل المرء ذلك يسود قلبه كما يسود الإناء فوق القدر، ثم يجعل الحطب تحته مشتعلا شيئا فشيئا. ألا تعلموا عباد الله أن المرء إذا لم تحتبق له بداية فلن تشرق له نهاية. وقديما سمى العلماء عليهم الرحمة الصيام، سموه الموت الأبيض، فقالوا إن الصيام هو الموت الأبيض، وإن النفس إذا لم تمت الموت الأبيض فإنها لا تفلح ولا تصح، وإنما حياتها بموتها هذا الموت الأبيض. إن الله رب العالمين جعل في الصيام من التهديد ومن الإحساس بمس الجوع، فيشكر العبد ربه على النعم، لأن الإنسان إذا ما تواترت عليه النعم وقع في إلف مراقبة تلك النعم، فأصبحت مألوفة لديه لا يكاد يحس بها، وهذا أمر مشاهد بدهي محسوس يحسه كل إنسان آتاه الله رب العالمين ذرة من العقل ومسكة من النهية. إن الإنسان يؤتيه الله رب العالمين الصحة ويعطيه الله رب العالمين العافية، وخذ لذلك مثلا واحدا نعمة البصر، إنك لا تحس أن لك عينا إلا إذا رابتك، إلا إذا أوجعتك، إلا إذا اختلفت عليك، لأنه من رحمة الله رب العالمين بنا أن لا يحس المرء منا بالعضو من أعضاء بدنه طالما كان صحيحا، وإلا كان مراقبا لأعضائه ملتفتا إليها عن كل شيء، وحينئذ تفسد الحياة. لا يحس الإنسان أن له قلبا يدق منذ كان جنينا في رحم أمه إلى أن يتوفاه الله رب العالمين إلا إذا مرض القلب واعتل، فإذا ما مرض القلب أحس الإنسان أن له قلبا، ولكن يروح ويجيء، يروح ويجيء في دنيا الله رب العالمين لا يحس أن له قلبا، وأنها نعمة إذا ما صححها الله رب العالمين له، فينبغي أن يشكر الله رب العالمين عليها. لا يحس المرء بالنعم إلا إذا فقدها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا يا رب العالمين. الإنسان لا يحس بالنعمة إذا ما ألفها، فإلف العادة يجعل النعم كلا نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ما كف الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة فوجد مس الجوع والعطش، ووجد ألم الحرمان جارفا عنيفا، وهو يتماسك طائعا لله رب العالمين، مخبتا منيبا لله رب العالمين، علم مقدار النعمة عليه. ولذلك ورد في الحديث المتفق على صحته: وللصائم فرحتان يفرحهما، يفرح الصائم يوم فطره ويوم يلقى ربه جلت قدرته. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوما للخلق كافة أن للعبد الصائم في كل ليلة من ليالي صيامه في رمضان عندما يفطر لله رب العالمين، كما صام لله رب العالمين، جعل له دعوة مستجابة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في كل ليلة. بل إنه إذا ما مضى به الإخلاص إلى غايته ربما كان من عتقاء الله رب العالمين من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في كل ليلة من ليالي رمضان لله رب العالمين عتقاء من النار، إن في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فاللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلو لم يكن في الصيام إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لو لم يكن في الصيام إلا ما في هذا الحديث العظيم من الأثر لكفى وشفى، ولله الحمد والمنة. إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البركة الحالة على الخصوص وعلى العموم بما يتعلق بصيام شهر الصيام، وكذلك فيما يتعلق بالصيام في جملته، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بفتح السين المهملة هو ما يتسحر به، وبضمها كما في الرواية الأخرى هي المصدر، هي الفعل ذاته. تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مرة جالسا يتسحر، فمر به بعض إخوانه من المسلمين فقال: هلم إلى الغداء المبارك، فهي وجبة مباركة ببركة الله رب العالمين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر المادي الظاهر دلالة وأداء إلى أمر معنوي باطن ببركة وخير نازلين من الله رب العالمين على أمة خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، بل جعل ذلك فاصلا بين صيام أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقية الأمم من أهل الكتاب من قبلنا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصلاة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فأي شيء هو هذا الذي يؤدي إلى مخالفة القلوب؟ هذا الشيء الذي يؤدي إلى مخالفة القلوب فيما بينها هو هذا الاضطراب الظاهر في الصفوف، وعدم تسوية الصفوف ظاهرة. فانظر هداك الله كيف ربط بين الظاهر والباطن في آن، ثم كيف جعل في الصيام هذا الأمر المادي الظاهر الذي يراه المرء ويعمله، والذي يأتي به المفطرون والمتسحرون على هيئات أو أخرى. انظر كيف جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبطا بالخير والبركة كما وضح في حديثيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الحديث الصحيح قاض بأن المرء إذا لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله رب العالمين في إمساكه عن الطعام والشراب والشهوة، ولا حاجة لله رب العالمين في تعذيب المرء نفسه، لأن الله رب العالمين جعل الصيام لتحصيل التقوى. وأي تقوى يتحصل عليها الإنسان وهو يأتي بالزور قولا وعملا، وهو يأتي بمخالفة الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مبنيا على المخافة العظمى، فحذر وخوف ورحب وأنذر، كما رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في خصال الخير كلها، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. فكم من صائم قد كف جوارحه عن الطعام والشراب والشهوة، ثم أطلق لقلبه العنان، وأطلق للسانه وسمعه وبصره العنان، ثم هو بعد وقع في كل معصية إلا أن يكون متورطا في الطعام والشراب والوقاع. ولكن المعصيات بحر متلاطم لجي هو فيه سابح، ثم هو فيه غارق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وانظر إلى هذين الأمرين وكيف جمعا كل ما يكف عنه مما يغضب الله رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يرفث. والرفث هو الكلام في الجماع ومقدماته، يقول العلماء عند النساء خاصة، وهو الفحش من القول جملة وتفصيلا. وعليه فإمساك اللسان نظيفا صائما عن كل ما يغضب الله جلت قدرته، حتى ينسلخ عنه رمضان وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنوبه وآثامه وخطاياه. ولا يسخط، وهو هذا الانفعال الذي يتحول إلى صخب وهذر وشتم وجلبة وصياح، كل ذلك لا ينبغي أن يكون في نهار الصيام. ولك أن تتصور الأمة المسلمة وقد بدأت في يوم صيامها إلى انتهاء آجال يوم صومها بفضل الله جلت قدرته، أمة ساكنة حليمة واجعة وديعة، لا رفث ولا صخب، لا جلبة ولا ضوضاء، وإنما هو إقبال على العمل الجاد المنتج في حقل الآخرة وحقل الدنيا على السواء. إنها أمة منتجة لأنها أمة طاهرة، علمها الله رب العالمين كيف تكون نظيفة الأيدي بأيدي متوضئة نظيفة في اليوم والليلة 5 مرات على أقل تقدير. فهذه أمة طاهرة ظاهرة كما ترى، ثم هي أمة طاهرة باطنة كما أراد الله رب العالمين بجملة العبادات لعلكم تتقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هذه الصلاة تؤدي إلى هذه الخصال الحميدة، وكذلك هذه الزكاة تؤدي إلى خصال حميدة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم في الصيام يقول الله جلت قدرته: لعلكم تتقون. فلا تحسبوا عباد الله أن الله جلت قدرته فرض علينا العبادات من أجل أن تكون حركات آلية ميكانيكية يأتي بها المرء صاعدا وهابطا أو جالسا ومتكئا، وإنما أراد الله رب العالمين بهذه العبادات أن يتحصل المسلم على الفضائل، وأن يجتنب المسلم الرذائل، وأن يخرج طاهرا عفيفا، وأن يدخل المحضن محضن التربية في حجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخلص من هذا العمل وقد خلص من جميع آثامه وأوزاره وخطاياه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إن سادات الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بقية الركب المبارك الطاهر تحت ألوية الشريعة المطهرة، صائمون لله رب العالمين، ذاكرون لله رب العالمين، حامدون لله رب العالمين، مصلون على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين جعل هذه العبادة العظيمة محضنا للتربية، حتى إنه جلت قدرته جعل فيها ضبطا للنفس على قانون الكرم وإخراجا لها من حد الشح والإمساك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذ يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في رمضان مرة، حتى كان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدارسه القرآن مرتين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف جمع هذا الأمر إلى تلك الأمور لإخراج النفس من الشح وإخراجها من حد البخل إلى قانون الكرم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك شرع الله رب العالمين في آخر رمضان صدقة الفطر ليجمع للعبد المسلم هذه الطهرة جميعها مجموعة في ظرف واحد، لكي يمن الله رب العالمين على المؤمنين الصائمين بالمغفرة والغفران من أخطار كثيرة ومن زوايا متعددة، من صلاة ومن قيام ومن صيام ومن صدقة ومن بذل ومن كف عن المنكرات ومن فعل للخيرات. فأي فضل هذا يتحنن علينا به ربنا جلت قدرته. اللهم امن وأنت المان وحدك على عبادك المتذللين بين يديك بالعافية والعفو، إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية وكمال العافية وتمام العافية، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، هيئ لنا من امرنا رشدا، هيئ لنا من امرنا رشدا، هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اذقنا حلاوة الايمان وبرد اليقين يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبين معصيتك جنة يا اكرم الاكرمين، اجعل بيننا وبين معصيتك جنة يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين. اللهم ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين، ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الضر برحمتك وانت ارحم الراحمين، ارفع عنا الكرب برحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم بدد همومنا، بدد همومنا. اللهم ازل غمومنا، اللهم فرج كربنا، فرج كربنا، فرج كربنا، فرج كربنا. اللهم فرج كربنا، فرج كربنا. اللهم فرج كربنا وازل همومنا وبدد غمومنا يا رب العالمين. العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. أحينا مسلمين وتوفنا بالمؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.